بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين. برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 73 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أسرار التوبة هذا، وقد وصلنا إلى هذا العنوان الذي عنون به المهذب حفظه الله تعالى، فقال: من أحكام التوبة، من أحكام التوبة. تحت هذا العنوان يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها، ولا يليق بالعبد جهلها. ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها، ولا يليق بالعبد جهلها. منها أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير. إذا جمع إلى الذنب ذنبا آخر، وهو ذنب تأخير التوبة، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى. جزاكم الله خير، بارك الله. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة. فالأمر جد خطير، أحيانا قد يرتكب المرء ذنبا حتى وإن كان صغيرا. طب ما التوب إن شاء الله بإذن الله، يبدأ يسوي في التوبة ولا يعجل به. هذا التأخير في حد ذاته ذنب. يبقى عندنا الذنب اللي هو اقترفه، وعندنا ذنب آخر اللي هو إيه؟ تأخير التوبة. طب جيت من الذنب اللي فعله بقي عليه توبة أخرى، توبة إيه؟ التأخير عن التوبة. وقل أن تخطر هذه ببال التائب، يعني قل من يفطن لهذا، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذه، عفوا، ولا ينجي من هذا، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، أي من جميع الذنوب وبما فيها طبعا التأخير، مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم. كده من فقه التائب ألا تقتصر توبته على الذنب الذي اقترف، ولكن يتوب توبة عامة من الذنوب التي يعرفها ومن الذنوب التي لا يعرفها، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم. عشان كده طبعا اللي عنده علم بيختلف عن غيره، كلما ازداد المرء علما كلما عظمت المسؤولية بخلاف الجاهل، فإنه عاص بترك العلم والعمل. فالمعصية في حقه أشد اللي عنده علم. وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وعليكم السلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من كتب هذا الدعاء؟ يلا بها اكتب يا بها، اكتب يا بها: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. دي اللي بنسميها التوبة العامة من جميع الذنوب، سواء كنت تعلم أو لا تعلم. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نستمع إليه مرة ثانية. في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. شوف خطورة الأمر. طبعا دبيب النمل لا يسمع، المخلوق لا يسمع دبيب النمل. ولذلك قال القائل عندما بدأ يصف عظمة ربه جل وعلا قال سبحانه: يسمع ويرى دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري القوت في أحشائها، إنه الله سبحانه جل وعلا. تخيل يسمع دبيب إيه؟ النملة الصمراء. فين؟ في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يعني كمان على صخرة ملساء، يعني لا يسمع لها صوت، والله يسمع سبحانه جل وعلا. بينما المخلوق لا يسمع دبيب النملة. فده بيبين خطورة الأمر، إن الشرك خفي جدا، قد يقع الإنسان في أمور من الشرك وهو لا يعلم، ودي المشكلة الخطيرة جدا. عشان كده يا جماعة كان حرص النبي عليه الصلاة والتسليم على جناب العقيدة حتى من مجرد اللفظ. من مجرد إيه؟ اللفظ. عندما جاء الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والتسليم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، غضب النبي غضب الشديد وقال: ويحك، أجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده. شوف قد حرص النبي على العقيدة من مجرد اللفظ. عشان كده مهم جدا الإنسان أن يتحرى الدقة في ألفاظه وفي أفعاله، لربما وقع في الشرك وهو لا يدري. عشان كده مهم جدا تعليم أو تعلم العقيدة الصحيحة حتى لا تقع في أنواع من الشرك وأنت لا تدري. وقد انتشرت صور كثيرة جدا من الشرك في الأمة، يعني منها الحلف بغير الله، هذا من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال النبي، حديث عند الإمام أحمد وغيره. شوف مجرد الحلف بغير الله كفر أو شرك، طبعا من الشرك والكفر الأصغر، كفر دون كفر من باب الأعمال. فعلى المرء أن يحتاط كثيرا ما تزل الألسن، عشان كده النبي علمنا كفارة ذلك أنك تعقب ذلك بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك السلام. فالإنسان لما يقع في هذا النوع من الشرك عليه أن يجدد إيمانه بقوله لا إله إلا الله. فهذا نوع أنواع الشرك اللي موجود في الأمة الآن. كذلك عندنا كمان من أمور الجاهلية التي قد توقع الإنسان فيما لا تحمد عاقبته، من ضمنها مثل عند المصيبة شق الجيوب، لطم الخدود إلى ما شابه ذلك. دي كلها من أمور الجاهلية فيها نوع تسخط وضجر على أمر الله وقضائه وقدره. كذلك الكهانة والدجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية من أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال لا تقبل له صلاة 40 يوما، أو كما قال النبي. مجرد بس أن أنت تذهب، أن بعض الناس قد يتخذ من هذا الباب نوع تهاون، يعني يقول لك مثلا أنا بجرب، أنا مش مقتنع، أنا عارف أنهم كذابين لكن بس هو أشوف، ماشي كده. بعضهم مثلا يقول لك إيه، أنا بقرأ الكاف. تقول طب نجرب. تجرب إيه؟ ده مشكلة كبيرة جدا. يقول لك لا والله أنا مقتنع، أنا ما بس شوف لي كده في كفي إيه، في كفك إيه، يعني فيش حاجة فاضي في إيه كفك يعني. مشكلة كبيرة جدا. خلاص كف عاصي مدام مديتها للكهان والدجاجلة. فمجرد بس أنت تجرب لا تقبل لك صلاة 40 يوما. إما لو اقتنعت بكلامهم وقعت في الكفر، الكفر الأصغر نسأل الله السلامة، كفر العمل، وقعت في الشرك الأصغر، مصيبة كبيرة جدا، يعني أمر خطير. بعضهم أيضا في بعض البيوت خاصة مع النساء قضية إيه، أنا بشوف الفنجان، فنجان القهوة، تعمل كده تشربك فنجان القهوة وبعد ما يخلص تروح قلباه على الطبق بتاعه وكده ترفعه وتنظر فيه، تقول لك قدامك سكة سفر. ما هو لازم كل الناس بيسافروا، صحيح؟ تيجي انت فعلا ده انا برتب للسفر، اوبا، بس الطريق طويل. ما هو لازم يكون طويل طبعا، على اللي زيك انت يبقى طويل قوي. ما دام بتقتنع بكلام الكهان، بس في قدامك حجرتين، انا بعتقد ان في واحده في طريقك، ما يعرف انه مش متجوز زي حالاته كده، ماشي كده عارفاه مش متزوج زي الشيخ رياض، فعلى طول تروح جايبه له سيره ايه؟ الزواج. هم برضه لعيبه الجماعه دول. انت متزوج؟ لا لسه. طيب ما تقلقش، في عروسه في الطريق، بس الطريق ليها صعب شويه. يعني ايه ادفع بقى عشان يبقى سهل؟ ارمي بيضك يا شابه زي ما بيقولوا كده. مصيبه كبيره جدا. كذلك من هذا الباب ما يسمى بالابراج. برجك ايه؟ يقول لي برج الحمار. في برج الحمار؟ مفيش؟ لا والله. امال في ايه؟ الطور. اه زي الحمار برضه صح، في الطور. الله اكبر. وايه تاني مراد؟ والاسد. اه ما شاء الله. والعقرب. وايه ده؟ لا لا مش ده، انتوا اساتذه بقى. وايه؟
في البروج الصينيه.
البروج الصينيه كمان. الابراج الصينيه كمان.
حسب السنوات تقعد برج الفأر، برج الحصان.
الحصان والفأر شغلانة يعني. في فرنسا مفكونا عشان يعرفوا الحاجات دي. النساء. الله أكبر. مصيبة كبيرة. ده من الشرك يا جماعة. ده من الشرك. للأسف حتى في بلاد المسلمين بقى في الجرائد باب اسمه الأبراج. يجي صاحبنا كده صفحة كده يقول لك برجك إيه كده. نهارك سعيد وملخبط. ازاي سعيد وملخبط؟ اوعى تخرج النهارده للعمل، لحسن في مصيبه منتظراك. يروح صاحبنا قلع هدومه وينام في البيت ويتصل الدنيا اجازه مرضيه. يا ابني ليه واقع في الشرك؟ مصيبه كبيره جدا. فننتبه لهذه الامور يا جماعه، الله يبارك فيكم، وننبه الناس عليها ان هذا من الشرك. وطبعا الجهال مش عارفين ده من الشرك، فقد يقع المرء في الشرك ولا يدري. مصيبة كبيرة جدا يا جماعة. وخد بقى أنواع كثيرة جدا جدا من الشرك أيضا، زي ما أنتوا عارفين كده، مثلا بعض الناس اللي هم مثلا قضية الحسد عندهم، فيجي يقول لك مثلا حد يكلم على حاجة يقول له امسك الخشب، امسك ايه الخشب عشان ما يحسدكش. طب الخشب هيعمل ايه؟ الخشب هيرد العين؟ لا، رد العين بذكر الله عز وجل بالتحصينات بالمعوذات مش بالخشب. اعتقادات نصرانية الشيخ رياض عارف. الله، شفت من ايه جاب اصلها ازاي. قال لك امسك الخشب لان كان عندهم الصليب من خشب، فعطوا نمسك ايه الخشب ده. حتى انا سمعت من قال ان الجرافطة دي اصلا نسبة للصليب. الجرافطة اللي بيلبسوها دول بهوات، وحضراتكم بعدكم كده ساعات بيلبسها يعني لما يكون عنده مقابلة، ها ما على بابا لا يجوز لبسه ما دام يرتبط بشعار لغير المسلمين. ماشي كده يا جماعه؟ ليه؟ لان هم في الاصل قالوا ان الدوله الرومانيه قديما الاباطره والجماعه دول، فكانوا دايما يعلقوا الصليب الخشب ده على صدورهم، فوجدوه ثقيل، كان يبقى ماشي كده معلق الصليب الخشب كده على صدره، فكان ثقيل عليهم رايح جاي ويتهز، فبدأ يستعوضوه بايه؟ بحكتة بابيونة كده، يروح رابطها كده بدل الصليب على شكل الصليب. شوية شوية بقت الجرافات حتى انت تطلع زي ما تيجي تربطها كده فيها الصليب من فوق. ماشي كده؟ شوف تدخل وتطلع وتهبط وتربط وتعمل، فتعلقت بشعار. المسلم ينزه نفسه عن هذا، كل لبس تعلق بشعار يبعد عنه، يبعد ايه؟ عنه. وكنت ذكرت لكم يعني ان بعضهم يعني كان عامل رسالة كده بعنوان القول البتة في حكم الجرافات. طبعا انا بقى عايز ان ابيك انت كطالب علم عن التشبه بغير المسلمين، منهي في عندنا اصل لا نتشبه بهم في زيهم ولا في عاداتهم ولا كذا، وهذا من زيهم وليس من زينا، فالبس البدلة لا حرج، لكن بلاش الايه ده حتى بتخنق. صح، الناس اللي بتلبسها ايه رايك؟ بتخنق صح، بتخليك كده دايما صحيح، محتاج ويقعد يفكها كده. طب ليه بتربط نفسك ليه؟ هي ناقصه رابطه يعني مش مهم، فافتح يا عم الله يهديك. خلاص انت عايز تخنق نفسك، ابقى اعمل الزر بتاع القميص واعمل خلاص، مش لازم الديل ده. ده حتى شفت بعضهم كده كان هيجي يتوضى تروح نازله كده تروح مبلوله ميه الجرافات بتاعته، ويقعد يقول يوه طيب ما انت عامل نفسك اعمل لك ايه؟ خلاص. وبعدين المشكله كمان لما تكون في مشاده مع حد ممكن يشدك منها، تبقى مشكله ويخنقك بيها. صح؟ فابعد بقى عن الكلام ده الله يبارك. الشيخ جلون بيضحك على جبال قدر. فنبعد عن المخالفات الله يبارك فيكم. هيقول انت بتحرم يا عم، انا ما بحرمش الله يهديك، انا بقول لك خلاف الاولى وبعيد يعني دخلت في نهي التشبه بغير المسلمين. ماشي كده؟ فنقول لك اتق الله وابعد. فقد يقع الانسان في انواع تبعده عن الحق وتبعده عن السنه وتبعده عن هدي محمد عليه الصلاه وازكى التسليم، فينبغي ان ينأى بنفسه عن ذلك كله. يونس نايم النهارده ولا ايه؟ يلا اديله الملعقه. يلا الشيخ شفيق اللي عملنا مشاكل دي الله يهديه. اوعى الكهرباء بقى، اجلس طب اجلس جنب الهايسونج عشان الكهرباء ما تجيش جنبك. فقد يقع الانسان في بعض الامور الشركيه وهو لا يعلم، عشان كده من السنه ان انت تتوب توبه عامه. توبه ايه؟ عامه. فادي الحديث اهو، قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: الشرك في هذه الامه اخفى من دليب النمل. ونسيت برضو أذكر أن بعض الأخوات يعلقوا بعض الخرازات كده عشان الحسد أو العين، وده من الشرك. تقول لك خرزة حمراء وخرزة زرقاء دي بترد العين، وبعضهم كده يلبس حتى قلائد فيها رسمة العين الزرقاء دي، قال يقول لك عشان الحسد. يا أخت هذا شرك، اتق الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودع فلا ودع الله له، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فيش الكلام ده. وبعضهن حتى لما ربنا يمن عليه بمولود تروح حط له خمسة وخميسة كف كده من ذهب، وفي برضه في الخرزة الزرقاء برضه. شوف العادات، وده كله شرك. نقول لا اتق الله، يبقى الطفل عينه لسه بريء ويعلمه الشرك. يحط الموس تحت الوسادة ليه بقى؟ عشان يذبح العين. حاطينه ليه؟ الموس يعني السكين، يعني تنام عليه يعني. مصيبة. حطوا ملح كمان. الله أكبر. وخبز، حطوا خبز، حطوا ايه؟ كتاب من القرآن صغير. برضه يا جماعة، الكتب اللي هي القرآن المصحف الصغير خالص ده سوء أدب مع القرآن. يعني حتى الناس اللي بيطبعوه اتقوا الله، طباعته هكذا لا تجوز، لأن في سوء أدب مع كلام الله عز وجل. أولا لا يقرأ، الخطوط غير واضحة تماما. طب ليه ده كله؟ هما طبعا عشان الأحجبة. ما هو ده لا يجوز، نسأل الله السلامة. ماشي كده، فهذا لا يجوز. فنقول اتقوا الله، يعني مفيش حاجة اسمها خرزة حمراء ولا خرزة زرقاء ولا الكلام ده كله ولا خمسة وخميس. ده مش بس كده، حتى بقت من ضمن العادات الغريبة جدا حتى في الهدايا. لما يتولد مولود ذكر تجد الناس تجيب له خاتم ذهب، سلسلة ذهب، خمسة وخميسة ذهب. طب الذهب يحرم على الرجال، بتعلموه مخالفة الشرع من صغره؟ سبحان الله، لا يجوز يلبس الذهب الطفل الذكر ده. إنما لو جارية ماشي هتقولها الذهب ولبسوها ذهب، ماشي كده، فلا يجوز. واللي بيفعل هذا آثم. إن أنت تروح تجيب هدية خاتم ذهب لطفل ذكر أنت آثم، لأن الذهب محرم على الرجال. محرم على إيه؟ على الرجال. ويحل للنساء. فننتبه لبعض هذه المخالفات، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياهم للحق، اللهم أمين. فالنبي يقول: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر، شوف حرص الصحابة يا جماعة، فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ شوف السؤال الجميل جدا، ما دام الشرك هيكون موجود طب نخلص منه إزاي؟ ما ده عايز النجاة. قال عليه الصلاة والسلام التسليم: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يبقى أنت دي جماعة التوبة العامة اللي بتنجيك من كل ذنب، سواء علمت الذنب أو لا تعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. يعني أنا قد أفعل فعلا ولا أعلم أنه ذنب، لكن عند الله هو ذنب. إذن أنا أستغفر مما لا أعلم. وهذا من التوبة العامة، لأن المرء قد يقترف بعض الذنوب ولا يدري أنها ذنوب. فعشان كده مهم جدا أن تتوب توبة عامة باستمرار. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنذكر الحديث مرة ثانية. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. دعاء فيه توبة عامة. وفي الحديث أيضا الذي جاء عند الإمام مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره. مرة ثانية: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره. دعاء جامع عام لجميع الذنوب والأثام. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. يبقى أول أمر مهم جدا من أحكام التوبة إن إحنا قلنا إن تأخير التوبة ذنب، فكثيرا ما يتوب الإنسان من الذنب بعد ذلك وينسى أن يتوب من التأخير فيبقى عليه ذنب. عشان كده قلنا لابد أن يفطن المسلم إلى التوبة العامة، إن كم من ذنب اقترفت وأنت لا تدري أنه ذنب، وياما ذنوب خفية قد يفعلها المرء ولا يدري. فمن أجل ذلك ينبغي لك أن تتوب دائما توبة عامة مما تعلم ومما لا تعلم. من أحكام التوبة أيضا أن التوبة متجددة أبدا، أن التوبة متجددة أبدا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أحكام التوبة أنه هل يشترط في صحتها ألا يعود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك بشرط؟ يعني هل من شروط التوبة إن أنا لو أذنبت ذنبا ثم تبت منه هل يشترط عدم العودة لنفس الذنب أبدا ولا لا يشترط؟ ده سؤال مهم جدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب، وقال متى عاد إليه تبين أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة. هذا فريق من الناس أهل العلم، والأكثرون أي أهل العلم على أن ذلك ليس بشرط، فقد يتوب الإنسان من ذنب وتصح توبته ثم بعد يعود لنفس الذنب مرة ثانية، ماشي كده، فمحتاج لتوبة جديدة عن هذا الذنب الجديد، أما الذي سبق تاب منه تاب الله عليه. قال: فإن كانت أو الأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته. يبقى أنا بعزم ألا أرجع، وقد أرجع، الإنسان ضعيف، طب إن عدت استغفر وتوب مرة ثانية وهكذا. يعني خلي التوبة دائما متجددة معك باستمرار. قال: فإن كانت في حق آدمي، يعني الذنب في حق آدمي، فهل يشترط تحلله؟ يعني أنت مثلا ارتكبت ذنب في حق الناس، فهل من شروط التوبة أن تطلب منهم أن يعفو عنك أو ترد لهم مظالم أم ماذا؟ قال: فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله. فإن عاوده مع عزمه حال التوبة على ألا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة. وده حكم مهم جدا ينبغي أن يفطن له طالب العلم، إن البعض يقول لك الله أنت تبت من الذنب، يقول لك أنا رجعت له تاني، يقول لك لا توبتك مش نفع. من قال مش نفع؟ التوبة قبلت، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلاص ما دام حقق شروطها. طيب رجع الذنب مرة ثانية، نقول له عليك أن تجدد توبة جديدة لهذا الذنب الجديد وهكذا. قال: والمسألة مبنية على الأصل، وهو أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عوده فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عوده بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر إن مات مصرا، أو أن ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إليه إثمه وإنما يعاقب على هذا الأخير؟ وفي هذا الأصل قولان. فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول لفساد التوبة بطلانها بالمعاودة، ده قول من أقوال العلماء. قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر، والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه، فإن ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم. قال: فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه، أي ارتد بعد إسلام. ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام، فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما، فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق كما لا تمنع الإثم اللاحق. قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليها، أي تموت على التوبة، والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط، كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمرار والموافاة عليه. قالوا: والتوبة واجبة وجوبا مضيقا مدى العمر، فوقتها مدة العمر، فترة العمر اللي انت عايش، إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره، يعني طول ما انت عايش تستصحب التوبة معك، فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم. لو انت صايم مطالب أن تمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر لغروب الشمس، يبقى لابد أن يكون الإمساك مصاحبا لك طيلة النهار حتى غروب الشمس، فشبهوا التوبة بذلك، إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره، فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم. فإذا أمسك معظم النهار ثم نقض إمساكه بالمفطرات بطل ما تقدم من صيامه. يعني حضرتك مثلا واحد صايم من طلوع الفجر، فضل ما شاء الله ممسك حتى صلاة العصر وراح فطر، هل يقبل إمساكه من طلوع الفجر للعصر؟ لا طبعا، خلاص فسد، فسد عمله كله في اليوم ده بالإفطار، أي الصوم يعني. قال: بطل ما تقدم من صيامه ولم يعتد به، وكان بمنزلة من لم يمسك شيئا من يومه. قالوا: ويدل على هذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. طول حياته بيعمل عمل أهل الجنة، قبل ما يموت يعمل عمل أهل النار يخش النار. قال: وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفرا موجبا للخلود أو معصية موجبة للدخول، فإنه لم يقل فيرتد فيفارق الإسلام، وإنما أخبر أنه يعمل بعمل يوجب له النار. وفي بعض السنن إن العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار، يعني ظلم. ودول كثيرون في حياتنا، يجي مثلا قبل ما يموت يظلم في الوصية، يجي مثلا يقول لك ما تدوش البنات من الميراث، عشان البنات عندهم أزواج، إنما الميراث ياخدوا الأولاد فقط. وده موجودة في بعض كثير من بلاد المسلمين، صحيح؟ يعني عندنا مثلا في مصر كان منتشر في صعيد مصر البنت ما تاخدش من الميراث، اخواتها بس بيردوها كده باي حاجه، انما ما تاخدش من الميراث، يقول لك ليه؟ عشان ارضنا ما تروحش لغيرنا، ماشي كده اهو، يحيف في الوصيه. وبعض الناس ايضا يجي عند الموت لو مثلا ابن شويه ما بيسمعش الكلام او عاق يروح يحرمه من من الميراث ويمنعه من اخذ شيء، وهذا ظلم يدخله النار. لماذا؟ لأن الميراث ليس لي ولك ولا لك، إنه فريضة من الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتصرف تصرفا يخالف فيه الشر، خلاص كده. وذلك القرآن بيّن العلة من ذلك: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ماشي كده. فأنت لابد أن تترك الأمر يقسم وفق شرع الله عز وجل، ولا تتدخل أنت لا بمنع ولا بحرمان ولا بزيادة إعطاء أبدا، كل يأخذ حقه كما فرضه الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في وصيته فدخل النار. فالخاتمة السيئة عام من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية، والأعمال بالخواتيم، أنك تكون الخاتمة بمعصية وليست بكفر، فبالتالي لا يدخل الجنة دخول المؤمنين، بل يدخل النار أولا على ظلمه، ثم بعد ذلك إن كان من أهل التوحيد عاقبته إلى الجنة. واضح؟ لكن طبعا لا تتهاون أنت بذلك، أقول لك مدام الأمر كذلك وفي الآخر الجنة، نقول لك لا، هناك من يدخل جهنم بمقدار عمر الدنيا منذ أن خلقها الله إلى أن يرثها سبحانه جل وعلا. وبعدين أنت لست حمل عذاب الله لحظة يا عبد الله، ذكرت لك وأذكر، يعني شوف كوباية الشاي دي لو كانت مثلا نازلة من على النار حاليا تقدر تشربها؟ تولع. ما تقدرش. تقدر يا ولا؟ ما تقدرش. طيب بلاش، تقدر تحط كده الغلاية بتاعت الماء دي تغلي وتحط يديك جوه المية لمدة دقيقة وهي بتغلي؟ أنا طبعا مش هقول لك الكوباية تمسكها بإيديك كده، لأن أنا مرة قلت في فأخ جزاري قال لي آه هات مسك الكوباية نقول لك لا، المية المغلية تحط يديك في المية المغلية لمدة دقيقة؟ لا أبدا لا تستطيع. طب ما بالك بعذاب النار؟ نسأل الله السلامة. فيوعى تتهاون بهذا الأمر. شوف القرآن يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد أنك تتزحزح يا رب سلم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. لذلك كانت ابن مسعود دائما ما يكسر البكاء، فسألوه عن ذلك قال نبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر عنها. الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها. شوف خايف من النار إزاي ابن مسعود الصحابي الجليل، يقول نبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر حتى أفرح. ماشي كده؟ فالأمر جد خطير، فلا تتهاونوا. ماشي؟ فإن قيل فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات، وهذا قول المعتزلة، والقرآن والسنة قد دل على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، هود الآية 114. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى إيه اللي بيمحو السيئات؟ الحسنات. وخالق الناس بخلق حسن، حديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، والحديث حسن. قيل والقرآن والسنة قد دل على الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات، فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه فعل أهل الهوى والتعصب، بل نقبل الحق ممن قاله ونرد الباطل على من قاله. قال فالموازنة مذكورة في سورة الأعراف آية 8 و9، وسورة الأنبياء 42، وسورة المؤمنون 110، 101 و111، والقارعة، والحاقة، طيب ممكن نذكر لكم الآيات برضو من باب التوضيح، هو ذكر هنا أرقام الآيات في السور ولم يذكرها، فنشوف سورة الأعراف الآية 8 و9. سورة الأعراف الآية 8 تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر. عفوا دي الآية 10 دي عايزين نجيب 8. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فده دليل الموازنة، بنبدأ نزن الأعمال. طب الموازين ثقلت بالحسنات نجوت، طب خفت هلكت، فدي موازنة على حسب الحسنات والسيئات. طيب كذلك في سورة الأنبياء 42، نشوف سورة الأنبياء 622 الأنبياء آية 42 يقول الله تعالى فيها: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إذا هنا في خطأ في ذكر الآية لعله من المهذب، إن الآية ما دلت. طيب نشوف سورة المؤمنون آية 101 الآية رقم 101 قال هنا آية 101 ل111. طيب ناخد من 101 ل111. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وطبعا ذكر سورة القارعة وفيها قول الله عز وجل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. طيب ده ثقل يعني عنده الحسنات كثيرة. طيب الجهة الأخرى: وأما من خفت موازينه فأمه هوي، نسأل الله السلامة. يبقى إذن خفت الميزان يعني كثرة السيئات وقلة الحسنات، وده الموازنة. نعم. قال: وأما الإحباط فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. طبعا إبطال يعني إحباط العمل، سورة محمد الآية 33. وتفسير الإبطال هنا بالرد لأنها أعظم المبطلات لا لأن المبطل ينحصر فيها. قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، سورة البقرة 264. فهذان سببان عرض بعض للصدقة فأبطلاها. طبعا المن معروف والأذى معروف. المن يعني الفخر إن أنت فعلت الخير أو تصدقت. الأذى أن تؤذي من تصدقت عليه، مش تؤذي أنا اللي عملت كذا أنا اللي سويت كذا فيناله الأذى، ماشي كده؟ زي ما ضربوا كده قصة الدعابة اللي قالوها صاحبنا اللي كان كل ما يتعزم عند جماعة ولابس جلبية جديدة كده، فيجي ياكل واحد قاعد جنبه معاه يقول له: خلي بالك من الجلبية هتوسخ. كل ما يتعزموا على كده: يا أخي خلي بالك هينقط عد. فالناس اتضايقوا منه، وكل ما تروح تاكل في مكان يقعد يقول لك كده. قال له: هو قال له هو اللي يجيب لك الجلبية دي. فواحد قال له: لا انا هجيب لك جلبيه غيرها بقى اديها له، مش عايزين مشاكل. كل ما كده يضحك لا ادي له جلبيته. فصاحبنا جاب له جلبيه، راحوا اتعزموا، قال له: كل براحتك مش هقول ان انا اللي جايبها لك. مفيش فايده برضه، لازم ناذي الناس. فالمن يعني الفخر بالعطاء، والاذى ان انت تاذي من تصدقت عليه، ماشي كده؟ طيب فده بيحبط الصدقه يعني يبطل ثوابها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، سورة الحجرات آية 2. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نسأل الله السلامة، اللهم أمين. حبط يعني بطل. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقالت عائشة رضي الله عنها: لأم ولدي زيد ابن أرقم وقد باع بيع العينة. أو أنتوا عارفين بيع العينة؟ بيع العينة يعني إيه صورته؟ أن يشتري مثلا سلعة بالنقد بالتقسيط، عفوا بالتقسيط، يعني مثلا الجهاز ده هنقول ب200 يورو، أروح أشتري بالتقسيط فيقول لي هدولك على 10 شهور مثلا، يعني كل شهر تدفع كام؟ 20 يورو. خلاص كده أقول له ماشي، يروح عامل لي الأقساط الكمبيالات أو أروح بعد ما خلاص خلصت الصفقة أقول له اشتري مني أنت بقى نقد، يقول لي هديك 150. ماشي، أروح واخد منه 150 نقد وسدد له كام؟ 200، مش هنا خط بالتقسيط، وبيعته لنفس التاجر بكام؟ 150. دي اسمها بيع العينة، وده ربا محرم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وقرئ حتى تراجعوا دينكم، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده المقصود بالعينة، إنك تشتري بالتقسيط ثم تبيع بالنقد في الحال نفس التاجر. أما البعض مثلا ممكن يكون مضطر محتاج لمال فبيشتري بالتقسيط من تاجر، لكن ياخد السلعة ويبيعها في مكان آخر، لا حرج، هذا ليس بعينة، إنما العينة تكون نفس إيه؟ التاجر، لأنك في الحالة دي خدت مال بمال، أنت خدت السلع، ده السلعة بس كانت أمر صوري، إنما في الأصل أنت خدت مال وهتدفع إيه؟ مال، فخدت 150 هتدفعهم كام؟ 200، ده ربا. إنما لو أنت مضطر واشتريت سلعة بالتقسيط من تاجر وبعدين بعتها الأخ من إخوانك مثلا إنك محتاج المال، لا بأس ولا حرج ولا تدخل فين؟ في التحريم. ده المقصود ببيع الايه؟ العينة. فأمنا عائشة تقول لأم ولد زيد بن أرقم وقد باع بيع العينة: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. يعني الربا ده يبطل جهاده مع ايه؟ مع النبي إلا أن يتوب. وقد نص الإمام أحمد على هذا في رواية فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله. دي فتوى الإمام أحمد الشيخ رياض، يعني عشان ما تقولش الشيخ مقصدني النهاردة الليلة دي عمال يتكلمني عن الموضوع ده، والله ما هو خلاص، دي فتوى الإمام أحمد، يعني يتداين عشان يتزوج مخافة أن يقع في محظور يحبط عمله، نسأل الله السلامة، اللهم أمين. يبقى اللي مش متزوج له أن يستدين عشان يتزوج، ماشي عبد الكريم؟
نعم.
وخاصة أنتم في دول الغرب نعجل بالزواج الشباب بالذات حتى يلحق الجد يلاقي طفل يلعب، صح عبد الكريم؟ يلاقي بيبي كده يلعب معاه، وبعدين أعز الولد ولد الولد، ماشي يا شيخ رياض؟ إن شاء الله. مين تاني؟ شادي؟ شادي يعني هو ماشي كده مش عارفين ماله شادي، يا ربنا ييسر له ان شاء الله. ما هو كل ما يجي يقبل على موضوع في ناس بيسدي له الطرق، الله يهديهم مش موجودين، قول يا رب وخد بالاسباب، تعملش صاحبنا اللي يقعد في القبله: اللهم اني اسالك الذريه الصالحه. ماشي يا سيدي ان شاء الله، اللهم كل شويه في اخ زميل قال لي يا اخي قوم تزوج وهتجي لك الذريه الصالحه. هتجي لك ازاي من غير زواج؟ صح؟ لازم تتحرك. والله الفتوى دي جميلة جدا الإمام أحمد، هنفضل حاططها لك يا شيخ رياض وأخلي إخوة يكتبوها على الأوهام، هنقولها مرة ثانية جمعهم. وقد نص الإمام أحمد على هذا في رواية فقال: ينبغي يعني يجب للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه فيستدين ويتزوج لا يقع في محظور فيحبط عمله. يا رب سلم. فإذا استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة فتصير التوبة كأنها لم تكن، فيلتقي العملان ولا حاجز بينهما فيكون التأثير لهما جميعا. قالوا: وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة بين الحسنات والسيئات، وفائدتها اعتبار الراجح، يعني نزل الحسنات والسيئات، اللي يرجح الحسنات تنجو السيئات تهلك وتخسر، نسأل الله السلام. طيب، فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. فقال ابن مسعود: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة. ثم قرأ: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الأعراف 89. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. شوف الاستنباط الجميل جدا. في عرف الناس الجماعة التجار لما يجي يوزنوا ممكن حبة إيه تطف في الميزان ولا لأ، حبة أو تقلله، تنقص حبة يقل، تحط حبة يزيد. كذلك الأعمال، حسنة تدخلك الجنة وحسنة تبعيد وسيئة تدخلك النار، نسأل الله السلام. واحتج الفريق الآخر بقى، يبقى ده القول الأول إن ممكن السيئة تحبط إيه الحسنة، وبالتالي لو عدت للذنب لا تقبل توبتك، على القول الأول هذا. طب الفريق الثاني قال إيه؟ هناخد كمان 5 دقائق فقط إن شاء الله عشان بس نتمم الفائدة. واحتج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الأول الذي تاب منه بنقد التوبة، بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعمل وكأنه لم يكن، فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف للماضي، ده إثم جديد. قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك محي عنه إثم الذنب مجرد ذلك، فإذا استأنفه استأنف إثمه، يعني ده لسه ذنب جديد. قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال، يعني ما تقارنش المعصية بالكفر، هذا خطأ، فإن الكفر له شأن آخر، ولهذا يحبط جميع الحسنات، ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدم من الحسنات. قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات، فلو أبطلتها معاودة الذنب لأبطلت غيرها من الحسنات، وهذا باطل قطعا، وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب. لأن انت عارفين الخوارج طبعا بيكفروا بالكبيرة، أي حد ارتكب ذنب يدوله كارت أحمر خلاص كافر، وفي الأخيرة مخلد في النار، وده منهج باطل، منهج باطل. والمعتزل المخلدين في النار بالكبيرة، ذكرنا هذا كثيرا لما درسنا العقيدة، قلنا لك أن المعتزلة والخوارج في حكم مرتكب الكبيرة الخلاف بينهم لفظي فقط، لكن الفريقان على ضلال. يعني المعتزلة قالوا إيه يا جماعة، إيه حكم مرتكب الكبيرة عندكم؟ قالوا: في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس مؤمن وليس كافر. ثم هو إيه يا جماعة؟ رأست على السلم، زي ما بقول لك دايما كده، عندنا مثل في مصر كده يقول لك عامل زي اللي رأست على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها، ما على السلم، فهمني؟ فهم قالوا كده، قالوا ده في منزلة بين المنزلتين، يعني إيه يا جماعة؟ مؤمن لا، كافر لا. طيب امال هو ايه؟ قالوا في النص، ماشي، يعني فاسق، ماشي. طب حكمه في الاخره ايه؟ قالوا مخلد في النار. انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ نفس الخوارج، بس الخوارج بقى طلعوا ايه يعني شويه عنهم، جابوها من الاخر، قالوا لك في النص وما زي ايه الكلام ده كله، هو كافر في الدنيا كافر وفي الاخره مخلد في النار، ماشي كده. فالخلاف بينهم لفظ فقط، وعشان كده بيسمى بالوعيدية، هما الاثنين الخوارج والايه والمعتزلة، خلاص كده. فالجماعة دول بيكفروا بالذنب، فاحنا لو قلنا ان الانسان لو عاد لإيه ماشي كده حبط عمله الماضي، يبقى قلنا بقول مين؟ الخوارج، ان كده كفرناه، ماشي كده، لان الكفر هو بيحبط الاعمال، يبقى انت كفرت بالكبيرة او بالذنب، فوقعت في قول باطل، ماشي. قال: والمعتزل المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات، فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار، ولكن الخوارج كفروهم والمعتزلة فسقوهم. وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام، مخالف للمنقول والمعقول وموجب العدل. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سورة النساء 4. قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مرفوعا. شيخ ده بيبص قوي ففكر لا هجيب له الحكم الثاني، لا ده غيره بقى شيخ رياض الله يكرمه، بعيدنا عن الزواج خلاص الله يكرمه. بيسمع ذات الإمام أحمد يبدأ ايه. قال: وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله يحب العبد المفتن التواب. هذا الحديث موضوع يعني كذب. طبعا المفتن التواب كلما فتن تاب، ده معنى الكلام ده، لكن الحديث إيه لا يصح، حديث كذب وموضوع. طبعا الشيخ الألباني حكم عليه بالوضع رحمه الله تعالى، وموجود في ضعيف الجامع. قلت لكن ابن القيم بقى: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه، فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب، ولا كان ذلك أدعى إلى مقته. قالوا: وقد علق الله سبحانه وتعالى قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة، فقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. ما قالش ولم يعودوا، لم يصروا. إذا المعاودة غير مذكورة عشان تحبط الأعمال السابقة. والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به، فهذا الذي يمنع مغفرته. قالوا: وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعها، لا شرط في صحة ما مضى منها، وليس كذلك العبادات كصيام اليوم وعدد ركعات الصلاة، فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب، يعني أنت لما ذنب حققت شروط التوبة كاملة خلاص تاب الله عليك من هذا الذنب، فإن رجعت له لماذا تنقض الحسن الماضية بالتوبة؟ هذا لا يصح. فكل ذنب له توبة تخصه، فإذا أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجبا لبطلان ما فعل كما تقدم تقريره. بل نظير هذا أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر، فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجر ما صامه منه؟ هنا جابوا استدلال بآخر، قال لك أنت لو حبيت تستدل على هذه القاعدة تقول مثلا رمضان 30 يوم، أنا صمت أول يوم الحمد لله تمام، تاني يوم فطرت، هل فطر اليوم التاني يبطل اليوم الأولاني؟ أبدا، لأن دي عبادة ودي عبادة. كذلك التوبة كل ذنب له توبة، واضح؟ لكن ما جيتش قول لي أثناء اليوم، طب ما أثناء اليوم ركن من أركان الإسلام أنك تفضل إيه ممسك لغاية المغرب، فأنت هدمت ركن، لكن في التوبة ما هدمتش أركان، أنت أتيت بتوبة كاملة للذنب خلاص ربنا تاب عليك، جيت رجعت للذنب مرة ثانية مش معنى كده خلاص يحبط الإيه، نقول لك نايم باللغة الأمية لا. قال: فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجر ما صامه منه؟ الإجابة لا. بل نظير من صلى ولم يصم أو زكى ولم يحج. ونقطة المسألة أن التوبة المتقدمة حسنة ومعاودة الذنب سيئة، فلا تبطل معاودة هذه الحسنة كما لا تبطل ما قارنها بين الحسنة. قالوا: وهذا على أصول السنة أظهر، فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضا، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر. وعندك خير دليل حديث المفلس، من يأتي بالصيام وصلاة وزكاة محبوبه عنده أعمال صالحة، ولكن يأتي وقد شتم هذا. وعشان كده من أصول أهل السنة إن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه كمان حسن أو سيء، ماشي كده؟ لأن الكمال لله وحده، قد يكون فيك خير وبرضه فيك جوانب من إيه؟ من الشر. قالوا: ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. في واحد يغلب عليه الخير فيكون من أهل الخير، واحد تاني يغلب عليه الشر فيكون من أهل الشر، ماشي كده؟ وعشان كده مثلا هل نحن ننفي الشر العفو الخير عن أهل الشر اللي في الخارج؟ واحد في الديسكو مثلا، هل معناه فيش فيه خير خالص؟ أبدا، من قال بهذا؟ صحيح؟ ده ممكن يكون فيه خير بس محتاج حد ينقب إيه؟ عليه ويذكره بالله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خلاص يا ما ناس كانوا بعيد، لكن لما وجد من يذكرهم أحيا فيهم الخير الموجود في نفوسهم فأقبلوا. فالإنسان لا يعدم الخير، في خير وفي شر، ولكن هو أقرب للي غلب عليه، غلب عليه الخير بقى من أهل الخير، غلب عليه الشر بقى من أهل إيه؟ الشر. نسأل الله السلام. قال كما قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أقرب، شوف يعني إيه غلب عليهم الكفر. نعم. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني فيهم إيمان وفيهم إيه؟ شرك. أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك، فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من إيمان، لأن الرد أو الكفر يحبط العمل. وإن كان معه تصديق لرسله وهم مرتكبون الأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: شرك خفي وشرك جلي. فالخفي قد يغفر، وأما الجلي فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما قام بهم من السببين. فإذا ثبت هذا فمعاود الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب، محبوب من جهة توبته وحسناته السابقة، فيرتب الله سبحانه وتعالى على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة، ولا يظلم ولا يظلم مثقال ذرة. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبد. وهذا هو الصواب. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع عنوان حسن الخاتمة يحفظ ذخيرة العمر. فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.